الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تعلن للوكالة الدولية بإنتاجها اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو. الرئيس الإيراني يعتبر أن تكثيف الحوارات الإيرانية القطرية يسهم في تنفيذ الاتفاقية الثنائية. الاحتلال يخطط لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اللقاءات والمشاورات المكثفة بين طهران والدوحة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي لتنفيذ الاتفاقة الثنائية بين الطرفين. وخلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تقدم رئيسي بالتهنئة لشعب وحكومة البلاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن أمله بأن يعوده الله عليهم باليمن والخير والبركات. بالمقابل أعرب حاكم قطر عن تمنياتها الطيبة للشعب الإيراني والمزيد من الازدهار والتقدم، مشيدا بتطور الروابط بين البلدين. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين بضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي بمنشأة فوردو للأبحاث. وأكد كمالواندي حصول طهران على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من أجهزة الطرد الحديثة IR6 التي تم نصبها في المنشأة وضخت فيها غاز سادس فلوريد اليورانيوم، مضيفا أن الضجة الإعلامية المفتعلة عقب صدور تقرير الوكالة الذرية بشأن أجهزة الطرد المركزي تعتبر تضخيما إعلاميا لا غير. كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط صهيوني لإنشاء نحو 30 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية عقب الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي إلى الأراضي المحتلة. وأوضحت المصادر أن إحدى الحركات التابعة للمستوطنين الصهاينة تعمل خلال الفترة الحالية على شراء معدات للانتقال والاستيطان في مناطق جديدة، مشيرة إلى اتباعها السري في تنفيذ المشروع. كشفت صحف الاحتلال الإسرائيلي عن انهيار موقع بلدية تل أبيب عاصمة كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقالت صحيفة كان العبرية إن القراصنة تسببوا بإلحاق أضرار بوسائل الدفع والغرامات الخاصة بموقع البلدية. وشهد كيان الاحتلال في الفترة الأخيرة حالة اختراق مماثلة شملت المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية، وأسفرت عن تدهور كبير في مؤسسات كيان الاحتلال. طالبت الحكومة المصرية الكيان الصهيوني بفتح تحقيق لإيضاح وقائع تاريخية بشأن عمليات قتل جماعية قام بها جيش الاحتلال بحق جنود مصريين إبان حرب العام 1967. وأفادت الخارجية المصرية أنها كلفت سفارتها في الأراضي المحتلة لتقصي حقيقة نشرها الإعلام العبري حول وجود مقبرة لعشرات الجنود المصريين أحرقوا أحياء بمنطقة دير اللطرون شمال غرب القدس المحتلة. هذا ولم يصدر الكيان الغاصب أي تعليق أو تعقيب رسمي حول هذه التقارير التي تداولتها منصات الإعلام الصهيونية. أفادت مصادر أمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش مسألة إعادة بيعها الأسلحة الهجومية إلى السعودية. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت مناقشات داخلية بشأن إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، مضيفة أنها لم تتوصل بعد إلى قرار حاسم بهذا الخصوص حسب زعمها. وحسب المصادر فإن كبار المسؤولين السعوديين حثوا نظرائهم الأمريكيين على إلغاء هذا القرار خلال اجتماعات مشتركة عقدت في الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة. ومع اقتراب موعد زيارته للمملكة، فإن بايدن يتطلع لإعادة ضبط العلاقات مع السعودية، بالإضافة إلى الترويج لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. لنستمع إلى المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ها هو جو بايدن بطل الدفاع عن الديمقراطيات كما يصف نفسه، يواجه اتهامات بالكيل بمكيالين وحتى بالنفاق بسبب مواقفه الدبلوماسية. الانتقادات وجهت إلى بايدن بسبب استعداده للسفر إلى السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، رغم أنه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2020 بالدفاع عن الديمقراطيات وجعل السعودية دولة منبوذة بعد قتلها للصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول. ولذلك دافع بايدن عن هذه الزيارة في مقالة مطولة بصحيفة واشنطن بوست، أعلن فيها أنه سيسعى لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة وخاصة النفط، معتبرا أن سفره ضرورة للحفاظ على بلده قويا وآمنا وذلك بمواجهة روسيا والصين.
من أجل تحقيق هذه الأمور يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يمكن أن تساهم فيها. المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول.
بايدن أكد أن سفره مباشرة من تل أبيب إلى جدة بالسعودية سيكون رمزا لتعميق عملية التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي حقق بحسب اعتقاده الاستقرار في المنطقة، التي أكد أنها ما زالت تشهد تحديات، منها قضية البرنامج النووي الإيراني سيعمل على معالجتها خلال لقائه قادة الدول الحليفة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عربية إشارة إلى إحياء فكرة تدشين ناتو عربي بعد فشل محاولة سابقة، خاصة مع اقتراح منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي باستكمال منظومات الدفاع الجوي في المنطقة، وهو ما سرع طهران إلى الرد عليها على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، الذي أكد أن تمهيد الأرضية لتعزيز وجود أمريكا في آليات الأمن الإقليمي يعد استفزازا وتهديدا لأمن إيران والمنطقة، مشددا على أن الخداع والترويج للخوف من إيران لن يخلق هامش أمن لكياد الاحتلال الإسرائيلي.
طالبت منظمة العفو الدولية ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء والناشطات والمدافعين عن حقوق الإنسان. واستنكرت المنظمة هذا القرار معتبرة ذلك عاملا بفرض عقوبات تمنع الناشطين وأفراد عوائلهم من السفر، مثل لجين الهذلول ورائف بدوي ونسيم السادة. وأشارت المنظمة ضم إلى قمع الرياض عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان السلميين من ضمنهم صحفيين ورجال الدين لمجرد التعبير عن رأيهم، لافتة إلى احتجازهم والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. كشفت جهات أمنية عراقية استمرار الممارسات العسكرية التركية في العراق ووجود 3 ألوية عسكرية تركية في عمق الأراضي العراقية على الأقل. للمزيد من التفاصيل والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى التقرير التالي.
كشف الخبير الأمني سعيد الخالدي عن امتلاك تركيا 3 ألوية قتالية في عمق الأراضي العراقية مع تشكيلات ساندة من المدفعية والاستطلاع والطيران الحربي، محذرا من أن تركيا سوف لن تكتفي بذلك وستتوسع. وقال الخالدي إن تعداد القوات المتوغلة في عمق الأراضي العراقية إلى عمق نحو 200 كيلومتر مصدر قلق وهذا الأمر خطير جدا ويجب أن يحظى بالاهتمام من قبل بغداد، وأن تعداده وصل إلى 3 ألوية قتالية مدعومة بالقوات الساندة. ونفى الخالدي أن يكون هذا التواجد محاربة تنظيم مسلح كما تصفه أنقرة، بل هو احتلال ومسك للأرض وإنشاء قواعد بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني. وستمد تركيا قبضتها العسكرية مع استمرار الضعف في مواجهة هكذا تحركات. بسياق متصل، قال بعض مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية محمد محي، الحكومة العراقية باعتماد وسائل ضغط على تركيا متمثلة بالشركات التركية والتجارة مع العراق ومنع مرور البضائع القادمة من تركيا إلى الدول الخليجية لإجبار تركيا على الاعتراف بحقوق العراق المائية وسحب قواتها من أراضيه. وقال محي إن الحكومة الحالية لم تستخدم أي وسيلة ضغط ضد تركيا، مستغربا من الصمت الحالي إزائها والتي تشن الحرب على العراق من خلال قطعها حصص العراق المائية وتواجد قواتها على أراضيه. بالسياق ذاته، اعتبر النائب عن دولة القانون عارف الحمامي إن الحكومة الحالية متواطئة مع تركيا ولا يوجد لها موقف فعلي للحد من الاعتداءات التي تمارسها على الأراضي العراقية، مؤكدا أن هنالك خنوع وصمت مطبق من الحكومة وهنالك خذلان للسيادة من الحكومة الحالية، ويجب رفع دعاوى في المحكمة الدولية لأن الخروقات مستمرة. سياسيا، أكد عضو تحالف الفتح وغضنفر البطيخ أن الإطار التنسيقي وصل إلى مراحل متقدمة في ملف تشكيل الحكومة، وستشارك جميع القوى السياسية في تشكيلها.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. روسيا توقف خط أنابيب التيار الشمالي الغازي إلى أوروبا. فوز ساحق للائتلاف الحاكم باليابان في الانتخابات التشريعية. بكين تؤكد أنه لا يحق لأي قوة في العالم التوهم بإمكانية فصل تايوان عن البلاد. من جديد، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعين من برلمان طبروق والذي يتنافس على السلطة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة أنه سيتولى مهامه في العاصمة طرابلس خلال أيام. وأشار باشاغا إلى تلقيه دعوات إيجابية لدخول العاصمة، معتبرا أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها وتفتقر للشرعية. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التطورات السياسية على الساحة الليبية، إليكم التقرير التالي.
يعني رفعنا اللوم على أنفسنا بالدخول للعاصمة.
الصراع في ليبيا مستمر ويتصاعد يوما بعد آخر، حيث أعلن رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعين من برلمان طبرق والذي يتنافس على السلطة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلن أن حكومة طرابلس انتهت وأنه سيباشر مهامه من العاصمة في الأيام المقبلة. باشاغا المدعوم من المشير خليفة حفتر شدد على أنه سيدخل العاصمة طرابلس مع حكومته، مضيفا أن انسحابه السابق من العاصمة جاء من أجل تجنب إراقة الدماء، وأن كل الطرق إلى طرابلس أصبحت الآن مفتوحة، وأنه تلقى عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة، مؤكدا أن حكومة طرابلس غير شرعية وأن ولايتها انتهت وتفتقر للشرعية ولم تنجح في تنظيم الانتخابات.
لا، هو حكومة غير شرعية، هذه عبارة عن حكومة كانت موجودة، كانت حكومة يعني تم إخرازها في جنيف ولكن انتهت لمدة صلاحيتها، وحكومة فشلت في إجراء الانتخابات، وأعتقد هي يعني الآن تعتبر عصابة وليست حكومة، محتلة بعض المقرات. ونحن في الأيام القادمة بإذن الله سوف نكون في طرابلس.
تصريحات باشاغا هذه تأتي في ظل استمرار الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد للدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، وأخرى برئاسة فتح باشاغا عينها برلمان طبرق في فبراير شباط الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من دخول طرابلس. وتشكك حكومة للدبيبة في شرعية حكومة سرت وتقول إنها انقلابية وجاءت بعملية تزويرية.
إلى الملف التونسي، حيث ما زالت أزمة التعديلات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد على مشروع الدستور الجديد تواجه انتقاد الأطراف السياسية والقانونية التونسية لمضمون المشروع وتوقيته. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة نستمع إلى التقرير التالي.
46 فصلا بمشروع الدستور الجديد من جملة 142 طالتها تعديلات في الشكل والمضمون، تعديلات واجهتها الساحة السياسية في جزئها المعارض بانتقادات شديدة لمضمونها وتوقيتها، فيما باركتها الأطراف المساندة للرئيس قيس سعيد.
إذا كانت بعض التأويلات صادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة، فإن بعضها الآخر للأسف ينطلق من حسابات سياسية وتحالفات لم تعد تخفى على أحد.
جدل واسع أثارته التعديلات خاصة بشأن مدى قانونيتها في تعارضها مع ترتيبات الحملة الخاصة بالاستفتاء كما حددها القانون. معارض ورئيس قيس سعيد اعتبروا أن التعديلات الحاصلة شكلية ولم تغير جوهر مشروع الدستور.
هذه التعديلات هي خرق أيضا للقانون الذي وضعه هو بنفسه. ماذا عدل؟ هل هناك تعديلات تمس الجوهر؟ لا شيء على الإطلاق. انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب واضح اللي هو في النص الأصلي ولو كان غير موجود، لكن واضح اللي المقصود بها انتخابات. الفصل الخامس يقول في ظل دولة ديمقراطية، لأنه سمع أنه مقاصد الإسلام يمكن يجيها منها متزمت متطرف مغالي، فيقول في ظل نظام الديمقراطي.
التعديلات طالت أيضا باب الحقوق والحريات، حيث تم حذف التقيد بالأدب العامة في ممارسة المواطنين لحرياتهم المكفولة بالقانون. مساندون للرئيس قللوا من شأن الجدل الذي أثرته تعديلات مشروع الدستور، واعتبروا أنه نص يخدم مصلحة البلاد.
الذي ورد في النسخة الأولى من الدستور هو المطلوب من الشعب التونسي، صارت شوية ضغوطات وكذا يعني
استقطاب ثنائي حاد تعيش على وقعه تونس في توجهها نحو استفتاء على مشروع الدستور الجديد. قيام رئيس قيس سعيد بإنزال تعديلات على مشروع الدستور يؤكد أنه يواكب الجدل الحاصل بشأنه منذ نشره، وهو يحاول بذلك إجابة خصومه والتقليل من هواجس مسانديه.
أغلقت الحكومة الروسية خط نقل الغاز المعروف بالسيل الشمالي 1 إلى أوروبا لإجراء عمل صيانة تستمر لعشرة أيام، وأبدت بعض بلدان الاتحاد الأوروبي كألمانيا والنمسا مخاوف من انخفاض أو توقف الإمدادات عبر هذا الخط بعد الانتهاء من العمل. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع مخاوف السوق الأوروبية بأن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم أزمة نقص الغاز في بلدانها. في سياق متصل، حذرت مصادر إعلامية من ارتفاع أسعار الوقود بأوروبا في حال عدم نقل كميات الغاز عبر الخط ذاته، مشيرة إلى الحظر المفروض على خط يامال أوروبا عبر بولندا. حقق الائتلاف الحاكم في اليابان فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل أيام أثناء تواجده بتجمع انتخابي. وفاز الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي آبي وحليفه حزب كوميتو إليه بأكثر من 75 مقعدا من أصل 125 في انتخابات تنظم كل 3 سنوات. وبات الائتلاف يتمتع بأغلبية مستعدة لتعديل الدستور من أجل تعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدولية، وهو هدف طمح إليه رئيس الوزراء السابق منذ زمن. أكدت بكين أنه يجب ألا تتوهم أي قوة في العالم بأنها قادرة على فصل جزيرة تايوان عن الصين. وفي كلمته أمام رابطة جنوب شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، هدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعواصف عاتية في منطقة مضيق تايوان إذا تعرض أحد لمبدأ الصين واحدة، متهما القوى الخارجية بالعمل على تقويض الأوضاع في الجزيرة. وشدد الوزير الصيني على ضرورة احترام سيادة بلاده ومصالحها الأساسية، وندد بمحاولة قوى كبرى اتخاذ دول المنطقة أحجار شطرنج خدمة لمصالحها. صرحت مصادر حكومية في سريلانكا أن رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا أبلغ رئاسة الوزراء بأنه سيقدم استقالته رسميا خلال الأيام القادمة. كما أعلن رئيس الوزراء راني ويكرمسينغ بوقت سابق تنحيه عن منصبه أيضا من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة الشعب. في السياق ذاته، توصلت أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد إلى اتفاق بتشكيل حكومة مؤقتة تتألف من جميع الأطراف لفترة محددة حتى يتم تنظيم الانتخابات. وكانت حشود المتظاهرين اقتحموا مقر الرئاسة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ما أجبر الرئيس على الفرار وتنحيه عن السلطة. فيما يتعلق بآخر المستجدات على الساحة السريلانكية وتنحي الرئيس السريلانكي من منصبه، نستمع إلى التقرير التالي.
13 من تموز يوليو الجاري، موعد حدده الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا للاستقالة والتنحي عن منصبه لضمان انتقال سلمي للسلطة، وذلك بعد يوم على فراره من قصره الرئاسي الذي كان مخصصا عادة لحفلات الاستقبال، لكنه انتقل إليه في نيسان أبريل الماضي بعد اقتحام المتظاهرين لمنزله الخاص. وفضلا عن إبداء رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغي استعداده للتنحي عن منصبه ليفسح المجال أمام حكومة وحدة وطنية، استقال شخصان مقربان من الرئيس، هما رئيس الخدمة الصحفية ووزير الإعلام الذي استقال أيضا من منصبه على رأس الحزب الرئاسي.
الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 من تموز يوليو لضمان انتقال سلمي للسلطة، لذا أطلب من الناس احترام القانون والحفاظ على السلام.
ندعو الجميع للهدوء، هناك إمكانية لحل الأزمة سلميا ودستوريا.
وقام مئات المحتجين الغاضبين من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في بلادهم بالسيطرة على المكاتب الرئاسية القريبة من القصر بعدما كانوا يخيمون أمامها على مدى 3 أشهر، واقتحموا القصر الرئاسي وتجولوا وجلسوا في غرفه، وارتأى البعض القفز في حوض السباحة التابع للقصر والتقاط الصور فيه، هذا فيما اقتحم آخرون منزل رئيس الوزراء وأضرم النيران فيه.
معركتنا لم تنتهي بعد، ولن نتخلى عن هذه المعركة حتى يغادروا بالفعل.
الولايات المتحدة حثت زعماء البلاد المستقبليين على العمل بسرعة لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود. هذا وقال صندوق النقد الدولي الذي يجري محادثات مع الحكومة السريلانكية بشأن خطة إنقاذ محتملة بقيمة 3 مليارات دولار إنه يراقب الوضع عن كثب، آملا في التوصل إلى حل للوضع الحالي يسمح باستئناف الحوار بشأن الخطة.
أفادت مصادر عسكرية في بوركينا فاسو بتعرض مفرزة عسكرية إلى هجوم شنته جماعة إرهابية أسفر عن مقتل 5 مدنيين بمدينة بارسالوغو شمال البلاد. بيان لرئاسة أركان الجيش أشار إلى اندلاع معركة بين الإرهابيين وعناصر الجيش، أصيب فيها 8 عسكريين، لافتا إلى قيام عصابة أخرى بمهاجمة مدنيين في المنطقة نفسها، ما تسبب بسقوط قتلى بينهم طفل. إلى العناوين مجددا. إيران تعلن للوكالة الدولية بإنتاجها اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو. الرئيس الإيراني يعتبر أن تكثيف الحوارات الإيرانية القطرية يسهم في تنفيذ الاتفاقية الثنائية. الاحتلال يخطط لتنفيذ مشروع استيطاني ضخم تزامنا مع زيارة بايدن للمنطقة. في أمريكا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 29، الحلقة الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، كحركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله الكاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دبرته المخابرات الأمريكية في عام 1953. وبعد فشل الشاه في الستينيات من القرن الماضي في تمرير لائحة مجالس الأقاليم والولايات التي عارضها علماء الدين ومراجع قم المقدسة، أعلن الشاه عن حزمة إصلاحات اجتماعية واقتصادية جديدة سماها بالثورة البيضاء أو ثورة الشاه والوطن، وذلك بطلب من الرئيس الأمريكي آنذاك جون كينيدي للوقوف أمام المد الشيوعي. مراجع قم المقدسة والنجف الأشرف اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخطط لإعادة الهيمنة على إيران بأسلوب استعماري جديد، وحرموا المشاركة في الاستفتاء الشعبي حول إصلاحات الشاه. أصر الشاه على إجراء الاستفتاء، ولكن لم يثن ذلك عن عزيمة الإمام السيد روح الله عن مواصلة نضاله ضد الشاه، فقرر الأخير سحق النهضة. وفي 22 من آذار مارس 1963 هجمت قوات الشاه تجمع طلاب العلوم الدينية في مدرسة الفيضية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي ذكرى يوم عاشوراء خطب الإمام وحمل الملك شخصيا وبصراحة المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم وعن التحالف مع إسرائيل، وحث الجماهير على النهوض مما أثار إرباكا لدى أجهزة الدولة. وإليكم تتمة الأحداث.
ما الذي حصل؟ من أين انطلق هذا الصراخ؟ لماذا تصرخين؟
الذي حصل؟ من أين انطلق هذا الصراخ؟ لماذا تصرخين يا حاجة؟
جئت لأتوضأ في باحة المنزل، فرأيت عددا من الرجال توجهوا نحو سرداب المنزل، وأحدهم ذهب باتجاه البوابة.
عن أي رجال تتحدثين؟ الساعة الآن الثالثة بعد منتصف الليل، هل أنت تهذين؟
ما الذي حصل؟
سيد مصطفى، السيدة الوالدة ذهبت لتتوضأ وتظن أنها رأت عددا من الرجال يدخلون المنزل. يا سيد مصطفى،
جميع في تلك الزاوية.
لماذا تهاجمون المنزل بهذه الطريقة؟ هل أنتم لصوص أو قطاع الطرق؟ لماذا لم تأتوا في ساعات الصباح؟ لماذا تهاجمون بيوت الناس في الليل؟ الساعة الآن الثالثة بعد منتصف الليل.
اسكت، أين الخميني؟
أنا هو الخميني، لماذا تتعرضون لهؤلاء؟
اعتقلوا الخميني لنأخذه معنا.
إلى أين تذهبون به؟
لماذا لم تأتوا في الصباح؟ البلاد لديها قانون، نحن لم نفر إلى أي مكان.
لدي أمر بأخذ الخميني معنا. لا تتدخل أنت، ابق جانبا ولا تتدخل في عملنا. هيا هيا تحركوا،
هيا هيا تحركوا، هيا ابق جانبا. هيا
سيادة اللواء باكروان، جئنا بالخميني كما أمرتم ونقلناه إلى طهران فور اعتقاله. جئنا به إلى نادي الضباط ليلا، ثم نقلناه إلى سجن القصر وسلمناه في السادسة صباحا إلى مسؤول السجن.
طيب، أنا أنتظر تقريرا مكتوبا منكم.
من المحتمل ستشهد قم وطهران ومدن أخرى يضطربات ما إن ينتشر خبر الاعتقال.
أعداد من أهل ورامين كانوا ينمون التوجه إلى طهران، فحصلت مواجهتهم معهم عند جسر بكر أباد وقمع التحرك. راقبوا جيدا لئلا يتسرب خبر عن مكان اعتقاله. يا سيد خميني، أنا اللواء باكروان رئيس جهاز الأمن، لماذا ورطت نفسك وورطتنا معك؟ ألم يكن من الأفضل أن تجلس في منزلك وتقيم صلاتك ولا يصيبك ما أصابك؟
أنتم الذين اعتقلتموني في منزلي وورطتم أنفسكم. أنا كنت جالسا في بيتي وأعمل بواجب الديني والشرعي.
يا سيد خميني، أنت تكلمت وتكلمت زيادة عن اللزوم أيضا.
ما تكلمت به كان صحيحا، لأني تكلمت وفق أسس وأدلة. أنتم الذين اعتقلتموني ليلا خلافا للقانون، وعليكم أنتم أن توضحوا مبرراتكم لهذا الفعل.
أنت رجل متشرع ومتدين، أعطني إجابة صحيحة. لم يمر بعد إلا يوم واحد من اعتقالك، وقد قتل أو جرح أو سجن عدد من الناس الذين لم يكن لهم أي علاقة مباشرة بك وبقضيتك، فدم هؤلاء في رقبتك.
أنا كنت أصلي في منزلي حينما هجمت قواتكم علينا وخلقوا هذه البلبلة. أنتم الذين ضربتم هؤلاء الأبرياء وقتلتموهم، وعليكم أن تتحملوا المسؤولية وستتحملونها. ذنب الأعمال التي ترتكبونها هي في عاتقكم، والناس لن تسكت عما يهدد دينها، فاحذروا الناس واحذروا غضبهم.
يا علم، كنت قد حذرتك أن تراقب الأوضاع جيدا. هذه نتائج تساهلك في ضبط الأوضاع.
جلالتكم لا تقلقوا، الاحتجاجات قمعت، ونحن نراقب كافة العمليات بإشراف من خبراء في CIA، فما إن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة حتى يتراجع المعترضون ويجبرون على السكوت.
أخبار هذه الاحتجاجات نشرت في وسائل إعلام عدد من الدول، فماذا سأقول لكندي؟ أنا تعهدت له بالسيطرة على الأوضاع، لذا تم عزل أميني ولن أسمح بأن ترتكب أعمال عنف. ماذا أقول له الآن؟
ننشر بأن الاحتجاجات هي من صناعة وتدخل جمال عبد الناصر، وعندما تنشرها وسائل الإعلام الغربية سيرضخ الجميع لها، سيقبلها الجميع مضطرين. أي شيء يحصل في النهاية، حملوني أنا مسؤوليتها حتى يمكنكم إصدار حكم الإعدام بحقي. يا جلالة الملك، لن أدع أي ضرر يلحق برأس النظام.
أحسنت يا علم، أحسنت. يا علم.
نعم يا مولاي.
ماذا تفعل؟ لماذا لم تمنع نشر هذه الأخبار في وسائل إعلام مصر؟ الأهرام عنونت بأن الاحتجاجات الأخيرة هي الأشد ضد الشاه، وبدأت حينما تم اعتقال الزعيم الديني روح الله الخميني وأنصاره. صحيفة اللوموند الفرنسية لم تقبل بمبرراتنا، وشككت فيما قلناه بشأن دور عبد الناصر في الاضطرابات وحالات الشغب والفوضى الأخيرة.
يا جلالة الملك، الخبراء الأمريكيون يعتقدون أن الأمور ما كان يجب أن تصل إلى هذا المستوى من العنف، ولكن لا يمكن أن يتراجع النظام الآن، لأن ذلك سيعني الفشل وزوال هيبة الدولة. وقد هددت في مقابلة مع هيرالد تريبيون الخميني وعددا من علماء الدين المناصرين له بأنهم قد يحاكمون في محاكم عسكرية، وقد يصدر بحقهم أحكام الإعدام.
نظام الشاه وبعد تنامي الاحتجاجات ضده بسبب تمريره الإصلاحات الأمريكية وبسبب خطابات وبيانات الإمام الخميني وفضحه لعمالة الشاه لأمريكا والكيان الإسرائيلي، قام هذا النظام باعتقال الإمام في بيته ليلى. انتشر خبر اعتقال الإمام بسرعة، وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية في 5 حزيران في كل من طهران وقم. وعلى الرغم من ذلك خرجت تظاهرات واسعة على مدى أيام في عدد من المدن، وكانت تنتهي كل مرة بالمواجهة الدامية. انطلقت الأصوات من قبل علماء الدين ومختلف طبقات الشعب ومن شتى أنحاء البلاد، مطالبة بإطلاق سراح الإمام، فاضطر نظام الشاه إلى نقل الإمام من معتقله ليوضع تحت الإقامة الجبرية في منزل تحاصره قوات الأمن في طهران. ثم أعلنت صحف النظام أن الحكومة وصلت إلى تفاهم مع مراجع الدين لإنهاء الأزمة، وبموجبه تم عزل أسد الله علم وتعيين حسن علي منصور مكانه.
يا صاحب الجلالة، الإفراج عن الخميني وإعلاننا بأننا وصلنا إلى تفاهم معه أديا إلى عودة الهدوء إلى البلاد.
أيها اللواء باكروان، ماذا كان ردة فعل مراجع الدين والعلماء على خبر التفاهم؟
لم تصدر منهم حتى الآن ردة فعل، هم ينتظرون قليلا مآلات الأمور. الخميني هو الشخص الرئيس الذي يقف وراء هذه التحركات، فما إن نكبح فعاليته حتى تعود المياه إلى مجاريها.
أسد الله علم وكثير من المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين يعتقدون أن الخميني كان يجب أن يعدم.
تكلمت مع الخميني عدة مرات، لا توجد فرصة لنا لإجباره على التراجع، ولكن لقتله عواقب خطيرة. سنخلق منه شهيدا بمستوى الإمام الحسين، ويصبح النظام الملكي يزيد هذا العصر، وهذا يشكل خطرا على النظام. اجعلوا أسد الله علم ضحية الإجراءات التي اتخذها لكي لا يصل أي ضرر لرأس النظام.
طيب أنت يا منصور، ما هو برنامجك لتهدئة الأزمة؟
يا جلالة الملك، المعارضون وضعوا الملك في مقابل الإسلام، وهذا ليس في مصلحة جلالتكم. قبل كل شيء يجب أن نسحب منهم هذا السلاح. سأمجد بالإسلام وأعتبره أرقى الأديان في العالم، وأركز على رأفة الشاه وأخلاق سمحة.
وماذا ستفعل مع الخميني؟ رئيس السفاك اللواء باكروان يعتقد أنه لا يتراجع إطلاقا عن مواقفه.
نعم، أعتقد أنه لا ينبغي قتل الخميني، ولكن يجب أن يبقى سيف الإعدام مسلطا عليه. قد لا يخيفه ذلك، ولكن سيؤدي إلى تفرق عدد من أنصاره من حوله.
أعتقد أن علينا أن نطلق سراح الخميني ما إن تهدأ الأوضاع.
الأمر أمرك.
سيدي الوالد، لقد نشروا في صحيفة اطلاعات أن علماء الدين انضموا إلى سائر الشعب الإيراني، في إصلاحات الشاه؟
سأتحدث إلى الناس غدا بإذن الله.
يا والدي، ولكن أطلق سراحك توا، فلماذا لا تدع الآخرين يردون؟ فالذي نشروه موجه لمراجع الدين أيضا.
الحكومة تريد أن تختبر إرادتي يا ولدي. السادة مراجع الدين لديهم تكليفهم ولدي تكليفي أنا في الرد.
إذن ما هو قرارك يا سيدي الوالد؟ كيف سترد؟
سأنفي ما يدعون وأعلنها صراحة أن الخميني لن يتفاهم معكم حتى وإن علق على المشنقة. أن لست كالبابا كي يقيم الشعائر في أيام الأحد فقط ولا أهتم بالأمور الأخرى. أنا مهتم بحسب ما أملى علي الإسلام بإنقاذ بلادي من المشاكل التي تعتريها.
نعم.
في الانتفاضة الأخيرة كسرنا غرور أمريكا واقتدارها وجبروتها. وعرفت واشنطن قدراتنا.
سيدي الوالد، أحد مبعوثي الحكومة تحدث معي عندما رفضت مقابلته، وقال إن الحكومة لا تمانع أن ينتقد سماحتكم قانون الحصانة القضائية المخصص للمواطنين الأمريكيين في إيران، ولكن يطلبون منكم أن لا تتعرضوا للإدارة الأمريكية.
كيف وأساس مصائبنا هي من أمريكا؟ أنا أعتقد أن على واشنطن التي أوجدت كل هذه المصائب لبلادنا أن تموت غيظا وحنقا من كلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أستطيع أن أبين لكم مدى ما يعتصر قلبي من ألم وحزن. قلبي يعتصره الحزن. إيران لم يعد لها عيد. حولوا أعياد إيران إلى مأتم. لقد باعونا، باعوا استقلالنا. لقد سحقت عزتنا، لقد صودنت عظمة إيران ومجدها. لقد طرحوا على المجلس قانونا جديدا يمنح المستشارين العسكريين الأمريكيين وعوائلهم وموظفيهم الفنيين والإداريين وخدمهم حصانة تحول دون محاكمتهم إذا ارتكبوا أي جناية في إيران. إنني أحذر اليوم جميع شرائح الشعب الإيراني من هذا الخطر. أيها الجيش الإيراني، أيها التجار، يا علماء إيران، يا مراجع الإسلام، أيها السادة، يا نجف، يا قم، يا مشهد، يا طهران، يا شيراز، إني أحذر من هذا الخطر. تبين أن هناك أشياء وراء الكواليس لم نكن نعلم بها. إذا كانت إيران مستعمرة أمريكية فلماذا تتبجحون باستمرار بالتطور والرقي؟ ولو كان هؤلاء المستشارون خدما عندكم فلماذا تجعلونهم أعلى من أسيادكم؟ لماذا تجعلونهم أعلى حتى من الملك؟ وإذا كانوا موظفين عندكم فلما لا تعاملونهم كما تعامل سائر الشعوب موظفيها؟ وإذا كانت بلادنا مستعمرة أمريكية إذن أخبرونا، إذن أرمونا خارج البلاد. ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ ماذا تقول هذه الحكومة لنا؟ ثم قولوا لنا بصراحة، أين هي الثورة البيضاء؟ لقد جلبتم الويلات للشعب. أنا أعلم بما يجري في القرى والمدن النائية، وأنا على علم بما يعانيه الشعب من جوع وما تعانيه الزراعة في البلاد. لماذا تحملون الشعب هذه الديون؟ لماذا تصبحون خدما للآخرين من أجل دولاراتهم؟ أنتم تستفيدون من الدولارات ونصبح نحن خدما للمستعمرين.
بعد الخطاب التاريخي للإمام الخميني في 27 من أكتوبر تشرين الأول لعام 1964، والذي دان فيه الحكومة الأمريكية على تدخلاتها غير القانونية في شؤون إيران وفضح خيانات الشاه، لم يجد نظام الشاه طريقة لمعالجة الأزمة سوى نفي الإمام إلى خارج البلاد، والذي جرب قبل ذلك اعتقاله، فضلا عن أن تصفيته جسديا كان سيؤدي إلى تفجير أوضاع لا يمكن التنبؤ بعواقبها. وبعد أسبوع من الخطاب التاريخي قامت قوات الشاه باعتقال الإمام ونقله إلى مطار مهرباد، ومنه عبر طائرة عسكرية إلى أنقرة. كانت ظروف منفى الإمام في تركيا عصيبة للغاية، فقد منع الإمام هناك حتى من ارتداء الزي العلمائي، وسلب منه إمكانية أي تحرك سياسي، ووضع تحت مراقبة مباشرة ومشددة. وبعد 11 شهرا تمت الموافقة على ذهاب الإمام إلى العراق ليقيم في النجف الأشرف، وليبدأ معها حقبة جديدة من نضال الشعب الإيراني ضد نظام الشاه طالت نحو 14 عاما. ظل خلالها الإمام يتواصل مع شعبه عبر أشرطة الكاسيت، حتى اندلعت الاحتجاجات ضد الشاه في أكتوبر تشرين الأول عام 1977، واشتدت في يناير كانون الثاني عام 1978. أخرجت الحكومة العراقية الإمام من العراق ليواصل قيادته الثورة من منفاه الجديد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. عاد الإمام آية الله الخميني إلى طهران في الأول من فبراير شباط 1979 إلى طهران، متلقيا ترحيبات عدة ملايين من الإيرانيين. وبعد عودة الإمام بعشرة أيام انهار الحكم الملكي وانتصرت الثورة، وسمي نظامها الجديد بالجمهورية الإسلامية لاعتماده على أساسي الإسلام والديمقراطية الشعبية. وبهذا نصل إلى نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل مسيرة المجد، الذي خصص لحياة ومسيرة نضال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
حبك بنبض صاير
يا علي يا علي،
عقل ظل دوم حاير، اخر الحب واوله بعين غيرك ما حله. يا امامي يا امام
علي 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 يا حيدر يا علي يا علي، روحي ما تهوى غيرك يا علي يا علي، قلبي صاير أسيرك.
نظرتك تحييني يا حبيبي، نفس صرت بريتي، انت كل عافيتي، يما كان امنيتي يا حبيبي.
يا علي يا علي
يا نبض شرياني،
يا علي يا علي
واحد بلا ثاني، علي باء البسملة بعين غيرك ما حلى. يا امام
علي 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 علي.